قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وقت الدواب والكراع والغروب والصامت. قال الزهري: في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأخذ من رزق ذلك الألف شيئا؟ وإن لم يكن جعل رزقها صدقة في المساكين قال: ليس له أن يأخذ منها. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقك. قال: باب وقت الدواب والكراع والعروض والصامت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول ابن البخاري رحمه الله: باب وقت الدواب والكراع والعروض والصامت. ومقصود من هذا يعني وقت الأشياء المنقولة، سواء كانت دواب وسواء كانت حيلا أو كانت عروبا أو كانت شيئا صامتا. المقصود والصامت الذهب والفضة، وفي تقابل العروب، لأن العروب هي ما يعرض للبيع والشراء، والنقد والذهب والفضة هو القيم التي يشترى بها ويباع. فذكر الدواب أولا وهو لفظ عام، وعطف عليه الكراع المقصود به الخيل وهو العطف الخاص على العام، ثم ذكر العروض وهي ما عدا الذهب والفضة مما يعرض ويعد للبيع والشراء، ويدخل في ذلك أيضا الدواب لأنها تدخل تحت كونها عروض. ثم ذكر الصامت وهو المقصود به الذهب والفضة، وتوقيف الذهب والفضة لا يتأتى إلا إذا كان مثل حلي، فإنه يستفاد منها مع بقاء عينها، لأن الوقت يستفاد منه مع بقاء عينه. ويتصور بالنسبة للصامت فيما إذا كان حليا حيث يستفاد منه مع بقاء عينه، أما إذا كان دراهم ودنانير فإنه لا يصلح أن يوقف، لأن الوقف لابد فيه من بقاء العين، والدراهم والدنانير لا تبقى أعيانها ولا يستفاد منها مع بقاء أعيانها، إنما يستفاد منها إذا ذهب الإنسان بها إلى السوق وشرى بها سلعة، فإذا تذهب العين ولا تبقى. ولكن إذا كان مثل الحلي فإنه يستفاد مع بقاء العين، العارية كما سبق مرة لحديث عائشة رضي الله عنها أنها ما كانت امرأة تتزوج إلا وتأتي تستعير منها من هذا الشيء الذي تجمل به. فيتصور الوقت بالنسبة للصامت وهو الذهب والفضة فيما إذا كان حلية، أما إذا كان نقدا فلا يتصور فيه الوقت، لا يتصور فيه الوقت، لأن الوقف تحديث العين وتسبيل المنفعة، تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. فالأصل يكون باقيا. وبالنسبة للدراهم والدنانير لا تبقى يستفاد منها مع بقاء أعيانها، إلا بتقديمها ودفعها ثمنا لما يراد شراؤه، وعلى هذا تذهب العين. ثم ذكر أثرا عن الزهري رحمه الله وحديث الفرس الذي حمل عليه عمر رضي الله عنه في سبيل الله عز وجل.
قال الزهري: في من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يستجد بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا؟ وإن لم يكن جعل ربحها صدقة للمساكين قال ليس له أن يأكل منها.
هذا الأثر وأنه إذا جعل ألفا في سبيل الله دفعها لغلام له ليتجر، وجعل الربح من هذه الألف أنها تكون صدقة للمساكين، وأنه لا يأكل من ربحها شيئا ولا يستفيد من ربحها شيئا لأنه جعله للمساكين. وطابقت هذا للترجمة لعله من جهة أن الألفة التي جعلها في سبيل الله عز وجل بمعنى أنه يتاجر بها ويجعل الربح في الفقراء والمساكين، إذن إن هذا المقدار من المال جعل للتجارة ثم ريعه وربحه يكون للفقراء والمساكين، فلينفع في سبيل الله، ولكن لا يريد أن هذه العين تعطى للفقراء والمساكين فتنتهي، ولكن يريد أن هذا الذهب أو هذا المقدار من الدراهم أو الفضة يجعل رأس مال يباع فيه ويشترى، وما حصل من ربح فإنه يصرف للفقراء والمساكين، فيكون بذلك يشبه الوقت لأن هذه الألف كانت تشبه الأصل الذي حبش، ثم كونه جعل عروض تجارة يباع فيه ويشترى وما حصل من ربح فإنه يصرف للفقراء والمساكين، فيكون مثل الذي حبس له نخلة وجعل ثمرتها للفقراء والمساكين. هذا يدل يعني هذا الأثر يدل على أن مثل هذا العمل سائغ وجائز، أنه لا يأكل من ريعها شيئا أو من ربحها شيئا، وهذا رأي الزهري. وقد سبق أن عرفنا أن الوقف يمكن أن من وليه يأخذ في مقابل عمالته وفي مقابل عمله، سواء كان العامل هو الواقف أو غيره، لكن الزهري رحمه الله يرى أن في هذا الأثر أن الذي جعل هذه الألف في سبيل الله عز وجل ودفعها ليتجر بها أنه لا يأكل من ربحها شيئا.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال لا تبتعها ولا ترجعن بصدقتي.
وهذا الفرس الذي أعطاه عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يدفعه إلى رجل يحمله عليه لأنه يجاهد عليه في سبيل الله عز وجل، ودفعت برجل، وذلك الرجل أهملها، معناه أنه ما اعتنى بها حتى هزلت كما سبق أن مر في بعض روايات الحديث، فعرضها للبيع، فسأل عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام هل يشتريها؟ فلم نهاه عن يشتريها. وهذا يفيد بأن الذي حصل أنه ليس وقفا، وإنما وإنما هو دفع إلى إنسان أو هي صدقة على إنسان، لأن لو كانت وقفا لما جاز له أن يبيعها، لأن الوقف لا يباع، لا تباع العين، بل تبقى ينتفع بها هو أو غيره، ينتفع بها هذا الشخص الذي هي بيده وإلا ينتفع بها غيره، ولكنها لا تباع، يعني الوقف لا يباع، لكن هذا يفيد بأنها صدقة. و إنه لا يشتري صدقته، لأنه يمكن أن تباع عليه برخص وأن يتغاضى معه لكونها صدرت منه، فإن صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشتريها.
قال: باب نفقة القيم للوقت. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقته أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة.
هذا الحديث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت
بعد نفقة نسائي
ومؤونة عاملي فهو صدقة. هذا يعني ترجمة هي نفقة القيم على الوقت، نفقة القيم على الوقت يعني هو الذي يقوم به ويعنى به ويكون مسؤولا عنه، فإنه يأخذ نفقة عليه في مقابل عمله. وهذا الحديث الذي أورده البخاري محل الشاهد منه هو نفقة ومؤونة عامله، العامل على هذا الوقت فإنه يأخذ مؤونته منه، فما يبقى من مؤونة العامل ونفق في نسائه فإنه صدقة، فهو لا يورث. قالوا عليه الصلاة والسلام: لا يقتسم ورثتي، ورثته هم الذين يستحقون الورث لو كان هناك ميراث أو لو كان هناك مجال للإرث، ولا مجال للإرث بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني هو لا يرفع عنهم المال، فهم ورثة بالقوة وليسوا بالفعل، لأنهم هم ورثة لكن لا يرثون المال، لأنه حيل بينهم وبينه من جهة أن الأنبياء لا يرفع عنهم المال وإنما يرفع عنهم العلم، وما جاء في الحديث أن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي صدقة. هذا الحديث يدل على أن ورثة لا يقتسمون شيئا، وأن ما خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج منه نفقة نسائه ومؤونة العامل على هذا الذي خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يبقى بعد ذلك فإنه صدقة لا يقتسمه الورثة، لأن الأنبياء لا يورث عنهم المال وإنما يورث عنهم العلم النافع، العلماء لن يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. من أخذ به أخذ بحظ وافر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا هو لن يخلف دينارا ولا درهما كما سبق المرة حديث ما ترك منكم دينارا ولا درهما. يعني معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يرفع عنه شيء وأن ما يخلفه إذا بقي بعد وفاته شيء فيخرج من نفقة نسائه ومعونة العامل على هذا الذي خلفه وما يبقى بعد ذلك فإنه صدقه لا يرفع عنه. هل الشاهد لنفقة القيم قوله مؤونة عامله من هذا أن دل هذا على الوقت يأخذ قيمه نفقته منه ومن جنس الصدقات أن العاملين على الصدقات يأخذون أجورهم من الصدقة وهي من الأشياء التي تصرف فيها الزكاة من الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها وأجرتهم وعمالتهم إنما يأخذونها من الصدقة. فكذلك هنا الوقت يأخذ الإنسان أجرته إذا كان قيما عليه من الوقت نفسه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقته أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا.
وهذه قطعة من حديث وقت عمر الذي سبق مرة مرارا وكان لكنه أورده هنا لما اشترطه فيه عمر أن من وليه يأكل منه ويطعم صديقه غير متمول أنه يأكل منه بالمعروف في مقابل عمالته ويعطي منه في مقابل عمالته.
قال باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل جلاء المسلمين. وأوقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها. ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم. قال فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره وهو واسع لكل. قال باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل جلاء المسلمين.
باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل جلاء المسلمين. أورد تحت هذه الترجمة آثار حديثا عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قضية شرائه البئر وحفرها وتسبيلها ليتبع منها المسلمون وهو يشاركهم فيها فيما وقف. المقصود من هذا أن الواقف يمكن أن يستفيد من وقفه وهي معقودة لاستفادة الواقف من وقفه. فأورد فيه في أثر أنس بن مالك أنه وقف دارا فكان إذا جاء نزلها لأنه استفاد منها وقفها ومع ذلك يستفيد منها. ثم ذكر وقف الزبير رضي الله عنه
لأنه وقف دورة وقال للمردودة المطلقة أنتم غير مضرة ولا مضرة، فإذا استغنت بزوج فليس لها حق. وهذا الأثر ليس به استفادة الزبير نفسه، لكن الفائدة من كونها كون مردودة من نساء من بنادق تسكن، لا معنى هذا أنه قد أنها إذا رجعت عليه فأنها إذا رجعت فإنها تكون نفقتها على والدها، فإذا أسكنها أو سكنت في الدار معناه أنه استفاد من كونه أسكنها لكون النفقة عليه، فإذا الفائدة يعني رجعت إليه، يكون هذا وجه مطابقة للترجمة من جهة أن كونه يستفيد هو من الوقت، لأنه ما استفاد لنفسه ولكن استفاد غيره ممن عليه نفقته. ومعنى هذا إذا أسكنه في الوقت وإذا سكن في الوقت فكأنه دفع شيئا، لأنه لو لم يسكنه فيه إلى أسكنه في مكان آخر وتحمل شيئا في مقابل هذا الإسكان، فإذا استفاد الواقف كونه أسكن بعض بناته أو بعض نسائه في هذا الوقت، فإذا رجعت الفائدة إليه من ناحية عدم ما يتحمله من الكلفة فيما لو أسكنها في غير وقت.
قال: وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله.
وجعل ابن عمر رضي الله عنه نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله، آل عبد الله العمر، وهو مثل الحديث الذي قبل مثل الأثر الذي قبل بالنسبة للزبير، معناه أنه يستفيد بعض من تجب عليه نفقته منه، ويكون بهذا مثل ما تقدم في قصة وقت دور الزبير رضي الله تعالى عنه.
قال: وقال عبدان: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم، قال: فصدقوه بما قال.
هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه لما حوصر في داره واجتمع الناس وأحاطوا بداره وحفروه فيها منعوه من الخروج لم يمكنوه من الخروج للصلاة، وبقي في داره رضي الله عنه وأرضاه، وكان منع الناس أن يحصل منهم قتال لنصرته ولمعاونته رضي الله عنه وأرضاه، أشرف على الناس قال: أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحضر بئر
ألستم تعلمون؟
قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة فحفرتها،
ألستم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفر رومة فله الجنة فحفرتها،
هذه منقبة من مناقب رضي الله عنه. لكن محل الشاهد ما جاء في بعض الروايات تكون دلاؤه فيها كدلال دلوه فيها كدلال المسلمين. ما جاء في الروايات كما تبقى أن تقدم. ومعنى هذا أنه يستفيد من وقت لأنه وقف البير ويشرب منه يستفيد من وقته. ومثل ما لو شب المسجد صلى فيه مع الناس حفر البئر وشرب فيها شرب منها مع الناس لكنه لا يتميز وإنما يأخذ منها كما يأخذ غيره يأخذ منها ماء ويشرب كما يشرب غيره لأنه وقت لمن يحتاج للشرب. فإذا هذا الحديث فيه شاهد لما تقدم من البخاري لكن دلوه فيها كبيرة المسلمين ليس في هذا الطريق وإنما جاء في طريق آخر وهذا فيه استفادة الواقف بوقته استفادة الواقف من وقته. وعمر رضي الله عنه ذكر مناقبه حتى يعلم هؤلاء الذين أحاطوا به وألحقوا الضرر به وأرادوا إلحاق الضرر به حتى انتهى الأمر بهم إلى قتله رضي الله عنه وأرضاه شهيدا. أراد أن يظهر لهم ذلك حتى يعلموا منزلته ومكانته وأنه فعل هذه الأفعال وجهز الجيش العسرة في غزوة تبوك. وكذلك أن الشاهد هنا وهو حفر البئر وأنه صلى الله عليه وسلم حفر له الجنة فتولى حفر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره وهو واسع لكل.
قال عمر لا جناح على من وليه أن يأكل المعروف وقد يليه الواقف معناه يعني عموم قوله من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف ومعنى هذا يستفيد الواقف من وقته
قال باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
قال لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز لأنه يعتبر وقفا لأنه إذا علم وإن لم يكن بلفظ التوقيف والتحريز فإن هذا دال على حصول الوقفية فهو جائز التوقيف مثل هذه العبارة. أورد قطعة من الحديث الذي سبق أن مر مرارا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري بدأ بالسعي لعمارة المسجد فطلب من بني النجار وهم مالكون لهذا الحائط الذي بني عليه المسجد بني على أرضه المسجد هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ثامنوني يعني خذوا اجعلوا له ثمنا قدروا له ثمنا حتى اشتريه منكم. فقالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله فلما اننا وقفناه وتنازلنا عنه يعني سيجوز ذلك ويصح مثل هذا التعبير ويحصل وقف مثل هذا.
قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم بالأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إلا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إلا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رجل لشتري سهم مع تميم الداري وعلي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوفا مخوفا من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الجام بمكة فقالوا ادعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال وفيه نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم.
هذه ترجمة تفسير هذه الآية حول هذه الآية سورة المائدة وقد أورد تحتها حديث ابن عباس رضي الله عنه في سبب نزولها وأن رجلا من بني سهم خرج في تجارة وأنه التقى بتميم الداري وعدي بن بداء في الشام وكان ذلك قبل إسلامه قبل إسلام تميم الداري رضي الله عنه. فحضرته الوفاة وليس عنده مسلم فدفع إليهم ما له وأمره بأن يسلمه إلى أهله وكتب معه كتابا ذكر فيه الأشياء التي أرسلها معهم فذهب وأخذ جاما وبيناء من الفضة تخوف يعني مرسوم عليه شكل الفوق فباعه وأكل ثمنه ثم دفع إلى أهل السهم بقية ما كان معهما فوجد رسالة فسألوهم عن الجام فقالوا أنهم ليس معهم شيء إلا هذا فاستحلف. ثم ذلك وجد الجام وسئل من وجد معنا فقال أن اشتراه من فلان وفلان فأنكر. ثم حلف اثنان من أولياء السهم بناء على هذه الكتابة التي وجدوها مع المتاع الذي أرسل. ثم إن وجاء في بعض الروايات أن عدي أن سمير رضي الله عنه لما أسلم جاء ودفع 500 درهم يعني وقال إن صاحبه عنده مثل هذا عنده فحلف اثنان من قرابة السهم على ما كان عندهم من الأشياء الذي يدل على استحقاقهم بالجام الذي هو من ضمن المتاع ولكنه ما أحدث. ويقول ابن عباس أن فيه أنزلت هذه الآية
وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان سواء عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني غير المسلمين. قالوا قال بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة، وأنها منسوخة من قوله إن من ترضى من الشهداء، والكفار لا ترضى شهادتهم ولا تقبل شهادتهم. ومن العلماء من ذهب إلى أنها محكمة، وأنها في حال ضرورة، وأنها في وجود شرطين: حضور الوفاة وكون الإنسان في سفر. فيشهد من غير المسلمين أهل الكتاب، فذهب بعضهم إلى أنها محكمة وأنها باقية، وأنه يصار إليها للضرورة وعند الحاجة. وذهب كثير من العلماء إلى أنها منسوخة، وأن الكفار تقول شهادتهم مطلقة، وأنما تقول شهادتهم بعضهم على بعض كما تقدم لنا أنها تقبل. أن العلماء لهم خلاف فيها، أنها لا تقبل عن المسلمين، وأنها لا تقبل بعضهم على بعض إذا اختلفت الأديان فيما بينهم العداوة، وأنها تقبل على أهل الدين واحد بعضهم على بعض. وأن قصة السهم مع عدي بن بداء وتميم الداري هي سبب نزول هذه الآية.
قال: باب قضاء الوصي بين الميت بغير محضر من الورثة. وقال: حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه قال: حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال: قال الشعبي: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. قال: اذهب وبيدل كل تمر على ناحيته. ففعلت ثم دعوت، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه، ثم قال: ادعوا أصحابك. فما زال يقيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه لم ينقص تمرة واحدة. قال أبو عبد الله: أغروا بي، يعني هيدوا بي، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء.
هذه ترجمة يقول البخاري: باب إذا قضى الوصي الدين بغير محور من الورثة. في معناه أن هذه الترجمة أن الوصي يقضي الديون بدون حضور الورثة، ليس بلازم أو بمتعين أن يكون تسديد الديون بحضور الورثة. وأورد تحت هذا حديث جابر في قصة دين أبيه، وأنه قضى الديون وما كان الورثة موجودين، لأن يعني أخواته ما كنا موجودات عند تسديد الديون، وإنما كنا غائبات. دل هذا على أن الوكيل له أن يقضي الديون وإن لم يكن ورثة حاضرين، يعني في حال غيبتهم لا بأس بذلك. وليس لمتعين أنه لا يوفي الديون إلا بحضور الورثة، وهو الحديث شاهد واضح لما ترجم له البخاري من أن الوفي يقضي الديون بغير محضر من الورثة، لأن جابر رضي الله عنه في هذا البيدر وهو المكان الذي يجمع فيه التمر على جباله عبر رسول الله عليه الصلاة والسلام واستدار حوله ودعا فيه حتى بارك الله عز وجل فيه
فكان المكان الذي عنده النبي عليه الصلاة والسلام أو الزيدر الذي كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام كفى الورثة وبقي وكأنهما أكل منه شيء ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان خواج جابر خواج جابر رضي الله عنه حاضرات. ومعنى هذا أن قضاء الدين يمكن أن يتم من الوصي بدون حضور الورثة. ونقف ونجيب على من يجيب عليه الوصي.
شهادة الكفار على المسلمين لبعض المسلمين فالتهمة منتفية.
أي ما في شهادة الكفار يعني كفار استشهدوا عند الوفاة. شهادة الله والإسلام. الله. أنشدكم الله. وأنشدكم الإسلام الذي يعني يجمعنا ويجمع. لا حبيبي يعني أسألكم رافع نشيدتي أسألكم عن رافع نشيدتي هل تعلمون كذا وكذا؟
كما يقول في الآية هو الخور
والأرحام. نعم هذا لا ما لقى يعني معناه أسألكم يعني في قرابة فرق بيني وبينكم أن تراعوا هذه القرابة يعني الإسلام يفرق بيني وبينكم يعني أسألكم يعني لما بيني وبينكم من الروابط التي تربط بها الإسلام أن تخبروا هل حصل كذا وكذا. هذا الولي ما قال الولي
أشهدكم الله أشهدكم بالله يعني بعد لما يقول هذا لا يقول الأرحام لابد يقول لا كان أرحام
ما قال ماذا يحلف الأرحام وإنما يسأل
بالله
يسأل يعني مشيرا الى الشيء الذي ينفع الى يعني الاحسان والمعامله الطيبه يعني مثل يقول يعني اخوي انا ابن عمك وانا قريب يعني راعيين وكذا وكذا يعني بيني وبين قرابه تبقى بينك تشكر وانك يعني تعطف من هو هذا
شو انت الان عامل العاملين على الزكاة الآن موظفين عند الدولة فهل يعطون رواتبهم منها أم يعطون زيادة على رواتبهم منها؟ رواتبهم
إذا كان يعطون غير الزكاة
أي يعني هذه
إذا أعطوا من غير الزكاة
أي نعم يعني حجم الثمانية حجم الثمانية الشيء؟ نعم حجم الآن من الثمانية وكيف؟
لأنه مو لازم أن يكون يقبل عليهم الزكاة، مو لازم الزكاة فقط في واحد.
لو طالبوا مثلا
إذا كان ما أعطوا أجر، إذا كان ما أعطوا أجر يطالبون، لكن إذا كانوا قد أعطوا أجر في جهة ثانية بيت المال هذا مخالف.
أما لو الدولة وضعت مثلا رواتبهم من الزكاة يجوز هذا صح؟
هذا عليه، لكن إذا من غير الزكاة
يعني
شيخ بارك الله فيك، إنه يقول في صفة الخص، إيش هو الخص؟
مخوص، مخوص يعني على شكل الخص، خص النخل،
خص النخل كيف هو؟ صرخ يعني.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وقف الدواب والقراع والعروض والصامت. قال الزهري: في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل رزقه صدقة بالمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأخذ من رزق ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل رزقها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأخذ منها. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. قال: باب وقت الدواب والقراع والعروض والصامت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب وقت الدواب والقراع والعروض والصامت. ومقصود من هذا يعني وقت الأشياء المنقولة، سواء كانت دواب وسواء كانت خيلا أو كانت عروبا أو كانت شيئا صامتا. المقصود والصامت الذهب والفضة، وفي تقابل العروب، لأن العروض هي ما يعرض للبيع والشراء، والنقد أو الذهب والفضة هو القيم التي يشترى بها ويباع. فذكر الدواب أولا وهو لفظ عام، وعطف عليه القراع المقصود به الخيل وهو من عطف الخاص على العام، ثم ذكر العروض وهي ما عدا الذهب والفضة مما يعرض ويعد للبيع والشراء، ويدخل في ذلك أيضا الدواب لأنها تدخل تحت كونها عروض. ثم ذكر الصامت وهو المقصود به الذهب والفضة، وتوقيف الذهب والفضة لا يتأتى إلا إذا كان مثل حلي، فإنه يستفاد منها مع بقاء عينها، لأن الوقت يستفاد منه مع بقاء عينه. ويتصور بالنسبة للصامت فيما إذا كان حليا حيث يستفاد منه مع بقاء عينه، أما إذا كان دراهم ودنانير فإنه لا يصلح أن يوقف، لأن الوقف لا بد فيه من بقاء العين، الدراهم والدنانير لا تبقى أعيانها ولا يستفاد منها مع بقاء أعيانها، إنما يستفاد منها إذا ذهب الإنسان بها إلى السوق وشرى بها سلعة، فإذا تذهب العين ولا تبقى. ولكن إذا كان مثل الحلي فإنه يستفاد مع بقاء العين العارية، كما سبق مرة لأبي عائشة رضي الله عنها أنها ما كانت امرأة تتزوج إلا وتأتي تستعير منها من هذا الشيء الذي تجمل به. فيتصور الوقت بالنسبة للصامت وهو الذهب والفضة فيما إذا كان حلية، أما إذا كان نقدا فلا يتصور فيه الوقت، لا يتصور فيه الوقت، لأن الوقت تحديث العين وتسبيل المنفعة، تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. فالأصل لا، فالأصل يكون باقيا. بالنسبة للدراهم والدنانير لا تبقى، لا يستفاد منها مع بقاء أعيانها إلا بتقديمها ودفعها ثمنا لما يراد شراؤه، وعلى هذا تذهب العين. ثم ذكر أثرا عن الزهري رحمه الله وحديث الفرس الذي حمل عليه عمر رضي الله عنه في سبيل الله عز وجل.
قال الزهري: في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر تاجر يستجد بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك 1000 شيئا؟ وإن لم يكن جعل ربحها صدقة للمساكين قال ليس له أن يأكل منها.
هذا الأثر وأنه إذا جعل 1000 في سبيل الله دفعها لغلام له ليتجر وجعل الربح من هذه 1000 أنها تكون صدقة للمساكين، وأنه لا يأكل من ربحها شيئا ولا يستفيد من ربحها شيئا لأنه جعله للمساكين. وطابقت هذا للترجمة لعله من جهة أن 1000 التي جعلها في سبيل الله عز وجل بمعنى أنه يتاجر بها ويجعل الربح للفقراء والمساكين، إذن إن هذا المقدار من المال جعل للتجارة ثم ريعه وربحه يكون للفقراء والمساكين، فلينسى في سبيل الله، ولكن لا يريد أن هذه العين تعطى للفقراء والمساكين فتنتهي، ولكن يريد أن هذا الذهب أو هذا المقدار من الدراهم أو الفضة يجعل رأس مال يباع فيه ويشترى، وما حصل من ربح فإنه يصرف للفقراء والمساكين، فيكون بذلك يشبه الوقت، يكون بذلك يشبه الوقت، لأن هذه 1000 كانت بما تشبه الأصل الذي حبس. ثم كونه جعل عروض تجارة يباع فيه ويشترى وما حصل من ربح فإنه يصرف لفقراء المساكين، فيكون مثل الذي حبس له نخلة وجعل ثمرتها للفقراء والمساكين. هذا يدل، يعني هذا الأثر يدل على أن مثل هذا العمل سائغ وجائز، أنه لا يأكل من ريعها شيئا أو من ربحها شيئا، وهذا رأي الزهري. وقد سبق أن عرفنا أن الوقف يمكن أن من وليه يأخذ في مقابل عمالته وفي مقابل عمله، سواء كان العامل هو الواقف أو غيره، لكن الزهري رحمه الله يرى أن في هذا الأثر أن الذي جعل هذه 1000 في سبيل الله عز وجل ودفعها ليتجر بها أنه لا يأكل من ربحها شيئا.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك.
وهذا الفرس الذي أعطاه عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يدفعه إلى رجل يحمله عليه لأنه يجاهد عليه في سبيل الله عز وجل، ودفعت برجل، وذلك الرجل أهملها، معناه أنه ما اعتنى بها حتى هزلت كما سبق أن مر في بعض روايات الحديث، فعرضها للبيع. فسأل عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام هل يشتريها؟ فلم نهاه عن أن يشتريها. وهذا يفيد بأن الذي حصل أنه ليس وقفا، وإنما هو دفع إلى إنسان أو صدق على إنسان، لأنه لو كانت وقفا لما جاز له أن يبيعها، لأن الوقف لا يباع، لا تباع العين، بل تبقى ينتفع بها هو أو غيره، ينتفع بها هذا الشخص الذي هي بيده، وإلا ينتفع بها غيره، ولكنها لا تباع، يعني الوقف لا يباع، لكن هذا يفيد بأنها صدقة. وإنه لا يشتري صدقة به، لأنه يمكن أن تباع عليه برخص وأن يتغاضى معه لكونها صدرت منه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشتريها.
قال باب نفقة القيم للوقف. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقته أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة.
هذا الحديث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت
بعد نفقة نسائي
ومؤونة عاملي، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. هذا يعني ترجمه هي نفقة القيم على الوقت، نفقة القيم على الوقت يعني هو الذي يقوم به ويعنى به ويكون مسؤولا عنه، فإنه يأخذ نفقة عليه في مقابل عمله. وهذا الحديث الذي أورده البخاري محل الشاهد منه نفقة ومؤونة عامله، العامل على هذا الوقت فإنه يأخذ مؤونته منه، فما يبقى من مؤونة العامل ونفق في نسائه فإنه صدقة، فهو لا يورث. قالوا عليه الصلاة والسلام لا يقتسم ورثتي، ورثته هم الذين يستحقون الإرث لو كان هناك ميراث أو لو كان هناك مجال للإرث، ولا مجال للإرث بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه لا يرفع عنهم المال، فهم ورثوا بالقوة وليسوا بالفعل، لأنهم هم ورثة لكن لا يرثون المال، لأنه حيل بينهم وبينه من جهة أن الأنبياء لا يرفع عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم، وما جاء في الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي صدقة. فهذا الحديث يدل على أن ورثته لا يقتسمون شيئا، وأن ما خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام فيخرج منه نفقة نسائه ومؤونة العامل على هذا الذي خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يبقى بعد ذلك فإنه صدقة لا يقتسمه الورثة، لأن الأنبياء لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم النافع. العلماء لن يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا هو لم يخلف دينارا ولا درهما كما سبق المرة حديث ما ترك منكم دينارا ولا درهما، يعني معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يرفع عنه شيء، وأن ما يخلفه إذا بقي بعد وفاته شيء فيخرج من نفقة نسائه ومعونة العامل على هذا الذي خلفه، ولا يبقى بعد ذلك فإنه صدقه لا يرفع عنه. هل الشاهد لنفقة القيم قوله مؤونة عامله، من هذا أن دل هذا على الوقت يأخذ قيمه نفقته منه، ومن جنس الصدقات أن العاملين على الصدقات يأخذون أجورهم من الصدقة، وهي من الأشياء التي تصرف فيها الزكاة وصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وأجرتهم وعمالتهم إنما يأخذونها من الصدقة. فكذلك هنا الوقت يأخذ الإنسان أجرته إذا كان قيما عليه من الوقت نفسه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقته أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا.
وهذه قطعة من حديث وقت عمر الذي سبق أن مر مرارا وكان، لكنه أورده هنا لما اشترطه فيه عمر أن من وليه يأكل منه ويطعم صديقه غير متمول، أنه يأكل منه بالمعروف في مقابل عمالته، ويعطي منه في مقابل عمالته.
قال باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل جلاء المسلمين. وأوقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها، وتصدق الزبير بدوره، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم، قال فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه أن يأكل، وقد يليه الواقف وغيره، وهو واسع لكل. قال باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين.
باب إذا وقف أرضا أو بئرا وشرط لنفسه مثل بلاء المسلمين. أورد تحت هذه الترجمة آثار حديثا عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قضية شرائه البئر وحفرها وتسبيلها ليتبع منها المسلمون وهو يشاركهم فيها فيما وقفه. المقصود من هذا أن الواقف يمكن أن يستفيد من وقفه وهي معقودة لاستفادة الواقف من وقفه. فأورد فيه في أثر أنس بن مالك أنه وقف دارا فكان إذا جاء نزلها أنه استفاد منها وقفها ومع ذلك يستفيد منها. ثم ذكر وقف الزبير رضي الله عنه أنه وقف دورة وقال للمردودة المطلقة من تستم غير مضرة ولا مضرة فإذا استغنت بزوج فليس لها حق. وهذا الأثر ليس به استفادة الزبير نفسه لكن الفائدة من كونها كون مردودة من نساء من بناته بسكن لا معنى هذا أنه قد أنها إذا رجعت عليه فأنها إذا رجعت فإنها تكون نفقتها على والدها. فإذا أسكنها أو سكنت في الدار معناه أنه استفاد من كونه أسكنها لكون النفقة عليه. فإذا الفائدة يعني رجعت إليه يكون هذا وجه مطابقة للترجمة من جهة يعني كونه يستفيد هو من الوقت لأنه ما استفاد بنفسه ولكن استفاد غيره ممن عليه نفقته. ومعنى هذا إذا أسكنه في الوقف وإذا سكن في الوقف فكأنه دفع شيئا لأنه لو لم يسكنه فيه إلى أسكنه في مكان آخر وتحمل شيئا في مقابل هذا الإسكان. فإذا استفاد الواقف كونه أسكن بعض بناته أو بعض نسائه في هذا الوقت. فإذا رجعت الفائدة إليه من ناحية عدم ما يتحمل من الكلفة فيما لو أسكنها في غير وقت.
قال وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنا لذوي الحاجة من آل عبد الله.
وجعل ابن عمر رضي الله عنه نصيبه من دار عمر من دار عمر سكنا لذوي الحاجات من آل عبد الله آل عبد الله العمر. وهو مثل الحديث الذي قبله مثل الأثر الذي قبله مثل الزبير معناه أنه يستفيد بعض من تجب عليه نفقته منه ويكون بهذا مثل ما تقدم في قصة وقت دور الزبير رضي الله تعالى عنه.
قال وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها. ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم. قال فصدقوه بما قال.
هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه لما حوصر في داره واجتمع الناس وأحاطوا بداره وحفروه فيها منعوه من الخروج ولم يمكنوه من الخروج للصلاة وبقي في داره رضي الله عنه وأرضاه، وكان منع الناس أن يحصل منهم احتفال بنصرته ولمعاونته رضي الله عنه وأرضاه، أشرف على الناس قال أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحضر بئر
ألستم تعلمون، قال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها.
ألستم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها. هذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه، لكن محل الشاهد أن الشاهد ما جاء في بعض الروايات تكون دلاؤه فيها كدلوه فيها كدلاء المسلمين، ما جاء في بعض الروايات كما تلقى أن تقدم، ومعنى هذا أنه استفيد من الوقت، استفاد من الوقت لأنه وقف البئر ويشرب منه يستفيد من وقته. ومثل ما لسد المسجد صلى فيه مع الناس حفر البئر وشرب فيها شرب منها مع الناس، لكنه لا يتميز وإنما يأخذ منها كما يأخذ غيره، يأخذ منها ماء ويشرب كما يشرب غيره لأنه وقت لمن يحتاج للشرب. فإذا هذا الحديث فيه شاهد لما ترجم له البخاري، لكن دلوه فيها كبيرة المسلمين ليس في هذا الطريق وإنما جاء في طريق آخر، وهذا في استفادة الواقف بوقته، استفادة الواقف من وقته. فعمر رضي الله عنه ذكر مناقبه حتى يعلم هؤلاء الذين أحاطوا به وألحقوا الضرر به وأرادوا إلحاق الضرر به حتى انتهى الأمر بهم إلى قتله رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، أراد أن يظهر لهم ذلك حتى يعلموا منزلته ومكانته وأنه فعل هذه الأفعال وجهز الجيش العسرة في غزوة تبوك. وكذلك الشاهد هنا وهو حفر البئر، وأنه صلى الله عليه وسلم قال من حفر له الجنة فتولى حفر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره وهو واسع لكل.
قال عمر لا جناح على من وليه أن يأكل المعروف وقد يليه الواقف، معناه أن عموم قوله من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف، ومعنى هذا أن يستفيد الواقف من وقته، يستفيد الواقف من وقته.
قال باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
أبني قال لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز، لأنه يعتبر وقفا، لأنه إذا علم وإن لم يكن بلفظ التوقيف والتحريز فإن هذا دال على حصول الوقفية فهو جائز التوقيف مثل هذه العبارة. أورد قطعة من الحديث الذي سبق أن مر مرارا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري بدأ بالسعي إلى عمارة المسجد فطلب من النجار وهم مالكون لهذا الحائط الذي بني عليه المسجد، بني على أرضه المسجد، هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ثامنوني، يعني خذوا اجعلوا له ثمنا، قدروا له ثمنا حتى اشتريه منكم. فقالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله، فلما اننا وقفناه وتنازلنا عنه. يعني سيجوز ذلك ويصح مثل هذا التعبير، ويحصل وقت مثل هذا.
قال باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم بالأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عذر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعلي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوفا مخوفا من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال وفيه نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم.
تفسير هذه الآية حول هذه الآية سورة المائدة، وقد أورد تحتها حديث ابن عباس رضي الله عنه في سبب نزولها، وأن رجلا من بني سهم خرج في تجارة وأنه التقى بتميم الداري وعدي بن بداء الشام، كان ذلك قبل إسلامه، قبل إسلام تميم الداري رضي الله عنه، فحضرته الوفاة وليس عنده مسلم فدفع إليهم ما له وأمرهم بأن يسلمه إلى أهله وكتب معه كتابا ذكر فيه الأشياء التي أرسلها معهم، فذهب وأخذ جاما وبيناء من الفضة تخوف يعني مرسوم عليه شكل الفوق فباعه وأكل ثمنه ثم دفع إلى أهل السهم بقية ما كان معهما فوجد رسالة فسألوهم عن الجام فقالوا أنهم ليس معهم شيء إلا هذا فاستحلف، ثم بعد ذلك وجد الجام وسئل من وجد معه فقال أنه اشتراه من فلان وفلان فأنكر ثم حلف اثنان من أولياء السهم بناء على هذه الكتابة التي وجدوها مع المتاع الذي أرسل. ثم إن وجاء في بعض الروايات أن عزيزا أن سمير رضي الله عنه لما أسلم جاء ودفع 500 درهم، يعني وقال إن صاحبه عنده مثل هذا عنده، فحلف اثنان من قرابة السهم على ما كان عندهم من الأشياء الذي يدل على استحقاقهم بالجام الذي هو من ضمن المتاع ولكنه ما أحدث. ويقول ابن عباس أن فيه أنزلت هذه الآية وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان سواء عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين. قالوا قال بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة وأنها منسوخة من قوله من ترضون من الشهداء، والكفار لا ترضى شهادتهم ولا تقبل شهادتهم. وأن العلماء من ذهب إلى أنها محكمة وأنها في حال ضرورة وأنها في وجود شرطين: حضور الوفاة وكون الإنسان في سفر، فيشهد من غير المسلمين من أهل الكتاب. فذهب بعضهم إلى أنها محكمة وأنها باقية وأنه يصار إليها للضرورة وعند الحاجة، وذهب كثير من العلماء إلى أنها منسوخة وأن كفار لا تقبل شهادتهم مطلقة، وإنما تقبل شهادتهم بعضهم على بعض كما تقدم لنا أنها تقبل. لأن العلماء لهم خلاف فيها أنها لا تقبل على المسلمين وأنها لا تقبل بعضهم على بعض إذا اختلفت الأديان فيما بينهم العداوة، وأنها تقبل على أهل الدين واحد بعضهم على بعض. وأن قصة السهم مع عدي بن بداء وسليم الداري هي سبب نزول هذه الآية.
قال: باب قضاء الوصي بين الميت بغير محضر من الورثة. وقال: حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه قال: حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال: قال الشعبي: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. قال: اذهب وبيدل كل تمر على ناحيتي. ففعلت ثم دعوت، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بدرا بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه، ثم قال: ادعوا أصحابك. فما زال يقيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه لم ينقص تمرة واحدة. قال أبو عبد الله: أغروا بي، يعني هيدوا بي، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء.
هذه ترجمة يقول البخاري: باب إذا قضى الوصي الدين بغير محور من الورثة. يعني معناه أن هذه الترجمة أن الوصي يقضي الديون بدون حضور الورثة، ليس بلازم أو بمتعين أن يكون تفسير الديون بحضور الورثة. وأورد تحت هذا حديث جابر في قصة دين أبيه وأنه قضى الديون وما كان الورثة موجود، ما كان الورثة موجودين، يعني فواته ما كنا موجودات عند تسديد الديون وإنما كنا غائبات. دل هذا على أن الوكيل له أن يقضي الديون وإن لم يكن ورثة حاضرين، يعني في حال غيبتهم لا بأس لذلك، وليس لمتعين أنه لا يوفي الديون إلا بحضور الورثة. وهو الحديث شاهد واضح لما ترجم له البخاري من أن الوكيل يقضي الديون بغير محضر من الورثة، لأن جابر رضي الله عنه في هذا البيدر وهو المكان الذي يجمع فيه التمر على جبابه عبر رسول الله عليه الصلاة والسلام واستدار حوله ودعا فيه حتى بارك الله عز وجل فيه، فكان المكان الذي عنده النبي عليه الصلاة والسلام أو البيدر الذي كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام كفى الورثة وبقي وكأنه ما أخذ منه شيء ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان خوات جابر رضي الله عنه حاضرات، ومعنى هذا أن قضاء الدين يمكن أن يتم من الوصي بدون حضور الورثة. ونقف ونجيب على من يسأل عليه.
شهادة الكفار على المسلمين للمسلمين، أقول هنا شهادة الكفار على المسلمين لبعض المسلمين، فالتهمة متفية. أي
ما لما في شهادة الكفار يعني كفار الكشف عند
الوفاة.
يقول أي شهادة الله والإسلام مشهد الله والإسلام مشهد الله وأنشدكم الإسلام الذي يعني يجمعنا
ويجمعنا.
لا أبدا يعني أسألكم رافعا نشيدتي، أسألكم رافعا نشيدتي، هل تعلمون كذا وكذا؟
لما يقول
الآية أول الخوف والأرحام نعم هذا ما لقد أمرت، يعني معناها أسألكم يعني في قرابة تربط بيني وبينكم أن تراعوا هذه القرابة يعني الإسلام ليربط بيني وبينكم، يعني أسألكم يعني لما بيني وبينكم من الروابط التي تربط بين الإسلام أن تخبروا هل حصل كذا
وكذا؟
هذا الولي ما قال الولي أنشدكم
الله
أسألكم بالله أسألكم بالله
أي يعني قالوا لما يقول هذا أي لا يقول الأرحال لا يقول الأرحال
يقول لك أنا أرحال ماذا قال يعني يحلف الأرحال وإنما يسأل يسأل يعني مشيرا الى الشيء الذي يدفع الى يعني الاحسان والمعاملة الطيبة، يعني مثل يقول يعني انا اذن عندك وانا قريب يعني راعيني وكذا وكذا، انا لو معك يعني بيني وبين قرابة تخلين تشكر وعندك يعني تعطف من هو هذا
شغلت الان عامل
بارك الله فيك.
مشكلة بالسؤال. يقول له اطلبوا حددوا ثمن حتى يشتري منه. ثمن من الله. لا بس يقول انه يعني كونه يعني هذا هو مقصود يعني يحتمل الوقوف هنا.
رايح لا يعني أنا معظم لا يعني رايح يعني أنا معظم
حول ضرورة
شغل نسبة للعاملين على الزكاة الآن موظفين عند الدولة فهل يعطونها رواتبهم منها أم يعطون الزكاة على رواتبهم منها رواتبهم
إذا
كان يعطون غير
الزكاة يعني هذه إذا أعطون غير الزكاة
أي نعم يعني حجم الثمانية حجم الثمانية الشيء حجم الآن من الثمانية وكيف
لأنه مو لازم أن الثمانية يدخل عليهم الزكاة مو لازم لو كانت فقط واحد
لو طالبوا مثلا
إذا كان ما أعطوا أجر إذا كان ما أعطوا أجر يطالبون لكن إذا كانوا قد أعطوا أجر في جهة ثانية
أي نعم بيت
المال هذا مخالف
لما لو الدولة وضعت مثلا رواتبهم من الزكاة يجوز هذا صح؟
هذا لكن إذا أعطوا من غير الزكاة خلاص لو يعني يعني تروح من جهة أخرى تلاقي
يعني
يستحق شيخ بارك الله فيك إنه يقول في صفة الخص
إيش هو الخص؟ مخوص مخوص يعني منقوش على شكل الخص خص النخل
خص النخل كيف
هو؟
رد يعني
هذا هو عسير عسير النخل هذا خوف جريد هذا
جريد
النخل هذا ما في